والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للشيخ العلامة عبد المحسن البدر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاء: التصديق بالقلب يزيد وينقص. قال الحافظ في الفتح: قال الشيخ محي الدين،
طبعا هذا خلاف لمن للمرجئة، فإنهم يقولون بأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، التصديق شيء واحد والناس في هذا التصديق سواء، لأن نقصانه يقتضي كفرا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن المرجئة من جهة وأن الخوارج المعتزلة من جهة لا يرون زيادة الإيمان ولا النقصان، الإيمان عندهم شيء واحد، إذا نقص منه شيء كفر صاحبه، كفر صاحبه. طيب، لكن أهل السنة الجماعة يقول ماذا؟ التصديق يزيد وينقص، ليس تصديق هشام كتصديق أبي بكر الصديق، وليس تصديق أفجر الناس كتصديق أبر الناس، وليس تصديق الناس كتصديق الأنبياء. فالتصديق نفسه يزيد وإيه؟ وينقص، لكن لو نقص حتى لا يبقى منه شيء كان صاحبه كافرا، لو نقص حتى لا يبقى منه شيء كان صاحبه كافرا. نعم، لكن قد ينقص حتى يبقى منه أدنى 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 تصديق، أدنى أدنى تصديق، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون عاصيا. نعم. قال الحافظ الفتحي:
قال الشيخ محي الدين يعني النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين، بحسب ظهور البراهين وكثرتها.
طيب، يعني هذا يدل على هذا خلاف ما يقرر الأشعرة، فإنما أردنا أن تصديق شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. هنا ابن حجر بينقل عن النووي ماذا قال: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الإيه؟ الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غير. طيب، والأشعرة يرون إيه؟ أن إيمان الصديق كإيمان غير، ليس هناك تفاضل بين إيمان الصديق وإيمان غيره، لكن التفاضل بين الصديق وغيره يرجع إلى الأعمال، ليس يرجع إلى الإيمان، يرجع إلى الأعمال، فالتفاضل إنما يرجع إلى العمل وليس إلى الإيه؟ وليس إلى التصديق. نعم، فهذا دل على أن النووي ليس على أصول الأشعرة في الإيمان، ولا ابن حجر كذلك، فابن حجر يرى العمل مسمى الإيمان، إنما المرجئة لا ترى العمل داخلا في مسمى الإيمان. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه: استدل بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلمت.
هكذا في كتاب الإيمان كلام النووي في أول كتاب الإيمان، شوف يا محمد. نعم.
سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود، وأما خصوص ما وقع منه فلا بد له من رده لصاحبه أو محاللته
منه،
أو محاللته منه. نعم. في
يعني ماذا؟ يعني الذنب إذا كان يتعلق حق العبد فإنه لا تصح التوبة في بينك وبين الله دون أن ترجع الحق، لا بد من إرجاع الحق له. واحد أخذ من واحد 100 جنيه، تمام، وغصبها، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وندم، لا بد ترجع 100 جنيه. لو صرت أعبد الناس من غير أن ترجع هذا الحق لصاحبه فلا تقبل التوبة. لكن بعض الأحيان قد يصعب على الإنسان أن يرجع الحق لصاحبه، كأن لا يعرف مكانه ولم يعد يسمع عنه مثلا واحد كان قد سرق من واحد مالا في لبنان ولا في ليبيا ولا في كذا، ولا يمكن أن يتصل به الآن ولا يتواصل معه، خلاص ماذا يصنع حينئذ؟ يتخلص من هذه المئة بنية الصدقة عن صاحبها. نرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يقبل منه ذلك. أما مع معرفته وإمكانية أن يوصل حق إليه فلا بد أن يوصل حق إليه. نعم. مثلا تاب إيه؟ إذا تاب وما معه يستدين ويقضي. نعم، يسدد على أقساط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني طيب لو انه لا وجد احد يعطيه ولا اي شيء، هذا مزروع على قمة جبل مثلا وتاب وكذا، نرجو ان الله يغفر له، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يبعد ان هذا الذي اخذ من هذا المال يأخذ منه جزاء ماله في الآخرة، لكن هذا بتوبة الصدق وعدم تمكنه يخلف الله عز وجل عليه، فيرضي له هذا ويرضي ذاك، لا يبعد. كما يقال في القاتل إذا تاب توبة نصوحا ومكن أهل المقتول من نفسه فعفوا عنه أو غير ذلك، أنه يبقى حق للمقتول. طيب وحق المقتول يستوفى منه يوم القيامة، لكن الله عز وجل يخلف على هذا بما تاب توبة نصوحا، فلا يبعد أن الله يوفي صاحب المال ويكرم التائب الذي فعل ما استطاع. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
كلام النووي.
من لو ظهر في أي وقت فالحق له، هو يقول له يا أخي أنا تخلصت من المال هذا، صدقت بي عنك، إن شاء أمضى ذلك ويقول خلاص أنا موافق ولا إشكال، وإن شاء طلب، وإن طلب أعطى. مثل اللقطة بعد السنة من التعريف هتنتفع به، لكن إن جاء ربها يوما فتعطيها إياه أو يحلك هو بقى. نعم
النووي.
نعم ضرر، يعني لو قال له أنا كنت واخد منك مثلا 10,000 جنيه وخدايات، الطريقة فيها مرونة، يعني مش لازم تروح تقول له أنا كنت واخد، لكن اعمل أي حاجة، يعني الرجوع بأي إيه؟ بأي سبيل. نعم، يعني لك الأسلوب هذا أو عن طريق آخر، أو تحطهم له في البيت في ظرف، أو يعني المهم، أو تحولهم دلوقتي بقى موجود الفودافون كاش هذا، يعني بأي طريقة، مش لازم. ليه؟ لأنه مش لازم هو يسامحك، لأن المسألة مش معنوية، مالية. فلو سددت المال بأي طريقة برئت الذمة، بخلاف بقى العرض، أو أنك أنت مثلا كنت اغتبت ولا تكلمت عليه فثم تبت إلى الله عز وجل، فهل يلزم أن تطلب منه السماحة والعفو يعفو عنك ولا ما يلزم؟ من أهل العلم من قال يلزم، تروح تقول له أنا تكلمت في حقك وكذا وكذا وكذا، ومن من قال لا، قد يترتب عليك مضرة. طيب يعمل إيه؟ يذكره بخير أمام من ذكره بشر، يذكره بخير أمام من ذكره بشر، ويكفي هذا. ونقول قد يكون مثلا إنسان لو كان يقدر هذا ويؤمن ممكن واحد يقول له مثلا أو شيء من هذا، لكن إذا ما كان خلاص. يعني الواحد بيلقى كثير من الناس، تعرفين الواحد للنهار مشتوم كذا على طول، فأحيانا يا كثير يقابلك واحد مثلا لسه أخيرا الاثنين اللي فات كنا في محاضرة، وكان ما زال يظن بينا حتى ما هو في المحاضرة، كان ما زال يظن بينا إيه يعني ها، إلى أن مع أن هو كان بيحضر كده وأنا ما أعرفش أنه بيتكلم. فالمهم إلى أن جاء آخر محاضرة والحمد لله لقيته جاي يقبل رأسه يقول له والله جزاك الله خيرا، اتضح لي أشياء كثيرة جدا، بس أنا كنت تكلمت في حقك إيه كلاما يعني كثيرا فأنت سامح. أنا الناس دول يعني لي معهم منهجية. إيه المنهجية؟ المنهجية أنا مالي حق بشرط 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 أن تحسن وأن تكون صاحب سنة ومنهج كذا، ما ليش حق، بل أسأل الله أن كل شيء أخذتها من ورائي أن تبدل حسن، إنما تفضل على ما أنت عليه أنا مش مسامح بحق، مش مسامح. هترجع للسنة وتذكر خيرا في السنة مسامح، هتفضل على ما انت عليه مش مسامح، مش مسامح هتاخد يوم القيامة، هو ما فيش فايدة، ما فيش ثمرة. لكن هتترك هذا وتعود إلى السنة، أسأل الله أن كل ما تكلمت فيه ولا كل سيئاتك أن تكون حسنة يوم القيامة. نعم أجري مادي يعني، نعم، فمن عفا وأصلح فأجره عن الله، جميل أنك تعفو، نعم له ذلك، إذا ما أراد يعفو واستوفى حقه له ذلك، وليس بآثم، ليس بآثم، لكن إن عفا أفضل، إلا إذا كان العفو ليس معه إصلاح، تعفو عن إنسان سيزداد عربدة، يأخذ منك ويضحك على هذا ويضحك على هذا ويعمل كذا ويسوي كذا، لا خليه يروح يسجن أحسن حتى يرتدع. ولهذا شرط العفو المستحب أن يكون ماذا؟ معه إصلاح، لكن لو معه إفساد ويؤدي لتطاول زائد لا تعفو. واحد بسيارة مثلا، ابنك واقف على الطريق وكلام ده، وشاب معروف ان هو بيلعب بالسيارات لعبا، وبعدين ضرب ابنك مثلا، حصل كسر كذا، لا تعفو أبدا، شدد عليه بل بلغ فيه. ليه؟ لأن هذا يكون ردعا له، إنما لو عفوت بارك وهي واصل. نعم
إنه ذكر في أول كتاب الإيمان نقل نقولات عن الأئمة في معنى الإيمان، ثم ذكر معنى هذا الكلام الذي ذكره الحافظ.
أول شيء قوله في الإيمان كتاب الإيمان، ها
قال كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أو لا، وأن الأعمال من الإيمان أو لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام بدأ يذكر، قال الإمام سليمان أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، وما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهم إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. وقال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها، وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق بعضها يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتبين المؤمنين في درجاته. هذا آخر كلام الخطبي. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأخبر سبحانه أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الإيمان اللغوي هو التصديق، فإن عنا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى. والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة.
والإيمان
في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان، وهذا مذهب أهل السنة. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب التحرير. وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف:
له اختيار في الآخر؟ نعم له اختيار في الآخر اللي هو ايه؟ من اول قال الشيخ: فاذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وابي الخلف فهي متظاهره وتطبق على الكون من يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعه المتكلمين، وانكر اكثر المتكلمين زيادته ونقصانه، وقالوا متى قبل الزياده كان شكا وكفرا. قال المحققون من اصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها. قالوا: وفي هذا توفيق بين ظاهر النصوص التي جاءت بزيادة وأقوال السلف، وبين أصل العلم في اللغة ومعاني المتكلمون، وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا، فالأظهر الله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه ولا تزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم أكمل أحمد واختلف عليهم.
قال: إن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوه فليس كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال متفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل متكاثرة.
نعم، فإذا دل هذا على أنه رحمه الله يرجح خلاف ما عليه المرجئة من أن التصديق لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، فيرى أن الإيمان أن تصديق يزيد وينقص، وأن تصديق جبريل ليس تصديق الصديق ليس كتصديق غيره، وهذا ما لا يقوله المرجئة فدل هذا على أن مفهوم الإيمان عنده يخالف هذا. نعم، من هنا ما نقول بأن هؤلاء وإن كانت لهم موافقات الأشاعرة إلا أنهم ليسوا إيه؟ ليسوا أشاعرة، يقولون ما يقول أشعار في كل الأبواب والأصول وكذا، لا، لكن عندهم موافقات. ابن حجر النووي. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نعم، في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك، ويرشد إليه عموم قوله. نعم، تعالى إن الله
يقول لك: الحقوق الأدمين إذا تاب صاحبه من عود إلى شيء من ذلك تنفع التوبة من عود، وأما خصوص ما وقع منه فلابد لهم من رده لصاحبه أو محالته منه. نعم، في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك، ويرشد إلى عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مثل ما قلنا يا إخواني، لما قلنا أنه ممكن أن الله عز وجل يعوض صاحب الحق فهنا يقول: نعم، في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه ولا يعذب العاصي بذلك، بل يكون هذا من جملة ما يغفره الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة العباد حفظ الله تعالى وشفاه: بحث في تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وتضمنت الآية الأولى والذين يرمون المحصنات بيان حد القذف، والثانية إن الذين يرمون المحصنات بيان كونه من الكبائر، بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد. قال: وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. قال الرافعي في الشرح الكبير: الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب، وهم إلى ترجيح الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وقد أقره في الروضة، وهو يشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع بين التعريفين، وليس كذلك، فقد قال الماوردي في الحاوي: هي ما يوجب الحد أو توجه إليه أو توجه إليه الوعيد، أو وأو في
وأو في كلامه
للتنويع إلى للشك. وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيها الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك؟
يعني إذا لا نحد الكبيرة في أن ما فيها الحد فقط، لا، فيها حد، فيها وعيد من اللعن، من عدم دخول الجنة، كل هذه حد لله الكبيرة. طيب لعلنا نقف.